بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة، قال: باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. قال: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا
يعني في سفر.
لا
يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه بالاستدلال بهذا الحديث على أن النوم ناقض للوضوء. كان يأمرنا إذا كنا سفرا يعني في سفر ألا ننزع خفافنا، لأن المسافر إذا لبس الخف على طهارة ما ينزعه 3 أيام بلياليها، ما ينزعه إلا من الجنابة. وأما البول والغائط والنوم فلا ينزعه. البول ناقض الوضوء والغائط ناقض الوضوء، وضم معه النوم. ولو أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لا يأخذ بدلالة الاقتران ويقبل من ذلك، وإن كانت دلالة الاقتران خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فهذا الحديث يدل على أن النوم ناقض. لكن القول الصحيح بأنه مظنة لنقض الوضوء، ليس هو ناقض في ذاته، وإنما هو مظنة لما جاء من الأحاديث. حدث الرسول صلى الله عليه وسلم حدث غيره أن العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فالنوم مظنة إلى استطلاق الوكاء وخروج الريح. ولهذا كان أحد السلف من الصحابة أو غيرهم مزيد كان يقول بعدم نقضه إن كان مستغرقا، فقال: فقمت ذات يوم فإذا بجانب رجل ونام ثم خرج منه ريح، فقلت له: قم وتوضأ. قال: أما ترى أن النوم لا يقوم الوضوء؟ قال: كنت أرى. وخرج منك ريح وشممته. قال: ما خرج مني ريح وإنما خرج منك. فعلم أن النوم مظن لخروج الريح، وبذلك يقولون اعتبر الوضوء. وهذا حديث صفوان دليل على هذه المسألة. وإن كانت المسألة 8 أقوال نقلها، 8 أقوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم أو في المجموع أو أنه المنهاج، وذكرها نقلها الإمام الشوكاني في شرحه على هذا الحديث. والصحيح كما قلنا أنه مظن لنقض الوضوء، فإذا كانت النعسة النعستان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كان لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق لحانا، يعني أن نعسة ما تكون نوم مستغرق، وإنما الإنسان إذا جلس ونعس نعسة أو نعستين وأحس بتخدير لكنه يحس إذا خرج منه شيء، هذا لا يقول الوضوء. وأما إذا استغرق فهو مظنة لنقض الوضوء ويجب عليه أن يتوضأ. نعم، الله أعلم. مو عن 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا دقيقة ولا دقيقتين، قد يأتي النوم تستغرقه لدقيقة واحدة، فلا تعرف من حولك، تذهب إلى الآخرة. الآن الإنسان إذا كان يعني متعب شديد إلى وضع رأسه على الفراش قد تمضي 5 ساعات ويصحى ما كان دقيقة واحدة، ما يدرك ماذا حوله ولا أين ذهب، يعلم على الأموات. فقد يأتي النوم في ثانية واحدة قد تستغرق استغراق، أنا قد أخرج منك جوا ترد. لكن إذا كنت جالس مثلا وتنعس وهو قبل النوم يعني السنة، ولهذا الله سبحانه وتعالى فيما وصف نفسه قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة وهي ما كان يقول ما كان قبل النوم، وهي الغفوة والغفوة هكذا يعني الخفق. هو والإنسان أحيانا يأتي مثل هذا ويخفي، لكنه يحس إذا خرج منه شيء أو يدرك من حوله أو يدرك ماذا يعمل بجانبه. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث روي بهذا اللفظ وروي بالشرط الذي ذكره المصنف في باب اشتراط الطهارة قبل لبس الخف، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن أبي النجود، وقد تاباه جماعة. ومعنى قوله لكن من غاية وبول، أي لكن لا ننزع خفافنا من غاية وبول. ولفظ الحديث في باب اشتراط الطهارة: ولا نخلعهما من غاية ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغاية اللذينهما ناقضان بالإجماع. وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض. وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية ذكرها النووي في شرح مسلم. المذهب الأول أن النوم لا ينقض الوضوء. المذهب الأول أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، قال وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلس وحميد الأعرج والشيعة يعني الإمامية، وزاد في البحر عمرو بن دينار، واستدلوا بحديث أنس الآتي. المذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره، قال النووي، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية، وهو قول غريب للشافعي، قال ابن المنذر وبه أقول. قال وروى
أعتقد الرجل هو أبو عبيد القاسم بن سلام، قال إيش؟
ينقض الوضوء بكل حال
ينقض
قليله وكثيره.
لا
يرون أنه ينقض.
لا يرون أنه ينقض.
مشعل أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب.
القول الأول. ما ينقض. والقول الثاني ينقض. لا لا غيره.
وهو قول غريب للشافعي، قال ابن المنذر وبه أقول. قال وروى معناه عن ابن عباس وأبي هريرة. ونسبه في البحر إلى العثرة إلى أنه يستثنى الخفق والخفقتين. واستدلوا بحديث الباب وحديث علي ومعاوية وسيأتيان وفي حديث علي: فمن نام فليتوضأ، ولم يفرق فيه بين قليل النوم وكثير. المذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال، قال النووي، وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى روايتين عنه. واستدلوا بحديث أنس الآتي: فإنه محمول على القليل، وحديث من استحق النوم فعليه الوضوء عند البيهقي، أي استحق أن يسمى نائما، فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العثرة، وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم. المذهب الرابع: إذا نام على هيئة المصلي كالرافع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، قال النووي، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول للشافعي غريب. واستدلوا بحديث: إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، رواه البيهقي. وقد ضعف وقاسوا سائر الهيئات التي للمصلي على السجود. المذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، قال النووي، وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتفاض. وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام وصاحب سبل السلام بلفظ إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد بحذف لا، واستدلا له بحديث إذا نام العبد في سجوده قالا وقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي بلفظ إنه لا ينقض بإثبات لا فلينظر. المذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد. قال النووي يروى أيضا عن أحمد ولعل وجهه أنه مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع. المذهب السابع أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، ونسبه في البحر إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما بحديث إذا نام العبد في سجوده ولعل سائر هيئات المصلي مقاسة على السجود. المذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها. قال النووي وهذا مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو دليل على خروج الريح، ودليل هذا قول حديث علي
إنما هو دليل يعني أنه مظنة خروج الحدث. نعم.
ودليل هذا القول حديث علي بن عباس ومعاوية وسياتي، وهذا أقرب المذاهب عندي وبه يجمع بين الأدلة. وقوله إن النوم ليس حدثا في نفسه هو الظاهر، وحديث الباقي وإن أشعر بأنه من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع فلا يخفى ضعف دلالة الاقتران وسقوطها عن الاعتبار عند أئمة الأصول، والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء كما في حديث معاوية واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس مشعر أتم إشعار بنفي كونه حدثا في نفسه، وحديث إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون من المؤيدات لذلك، يبعد جهل الجميع منهم كونه ناقضا. والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع، وقد جاء في بعض الروايات بلفظ الحصر، والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد وسياتي. ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الآتي بلفظ فجعلت إذا أرخيت يأخذ بشحمة أذني. نعم. وحديث إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته،
فكان ضعيف هذا. إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته ضعيف. وأما حديث ابن عباس هو عندما بات عند خيلته ميمونة في الصحيح. نعم.
أخرجه الدارقطني وابن شاهين من حديث أبي هريرة، والبيهقي من حديث أنس، وابن شاهين أيضا من حديث أبي سعيد، وفي جميع طرقه مقال. وحديث من استحق النوم وجب عليه الوضوء عند البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، ولكنه قال البيهقي روى ذلك مرفوعا ولا يصح، وقال الدارقطني وقفه أصح، وقد فسر استحقاق النوم بوضع الجنب. فائدة. قال النووي في شرح مسلم بعد أن ساق الأقوال الثمانية التي أسلفناها ما رفضه، واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيل أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وسواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها انتهى. وفي البحر أن السكر كالجنون عند الأكثر، وعند المسعود أنه غير ناقض إلا أن يغشى. فائدة أخرى. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة ثم صلى ولم يتوضأ انتهى. وفيه أنه أخرج
التلميذ أنه جاء كما قال صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، كان أنه مدرك وحاس.
وفيه أنه أخرج الترمذي من حديث أنس لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع أحدهم لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون. وفي لفظ أبي داود زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه.
سكر أي نعم، لأنه ما يدري ماذا يعمل وما يدري ماذا يخرج منه، وفي هذه الحالة ترفع عنه التكاليف فلا يكون مكلفا ولا يؤخذ بأعماله. للحديث رفع القلم عن ثلاثة عليه قلم التكليف، والمجنون حتى يفيق فهو كالمجنون يفعل الشيء ما يعرفه، إذا انتهى وصحيح يقول له فعلت كذا قال لا ما فعلت، فإذا ذهب العقل انتهى لأن العقل هو معطى التكليف. يعني قول كلهم أنه ناقض، يعني مظنة في النوم، مظنة يكون مظنة لخروج شيء منه. والأمر الثاني أن التكاليف الرقمية